الحمد لله الكريم البر، أحمده سبحانه أن أحيانا وإياكم حتى أدركنا العشر، عشر ذي الحجة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يفضل ما شاء على من شاء ومن شاء على من شاء. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خيرته من خلقه وصفيه من رسله وخليل رب العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فعنوان هذه المحاضرة فضل عشر ذي الحجة. فضل الشيء يدرك من ناحية الأثر والنص، ويدرك من حيث ما يقع فيه من الأعمال. فإن إذا نظرنا إلى النصوص الواردة في العشر من ذي الحجة نجد أن لها فضائل نصية، وإذا نظرنا إلى الأعمال التي تقع في هذه الأيام الفاضلة ندرك لماذا فضلها الله سبحانه وتعالى. الفضل عند الله جل في علاه لا يكتسب فقط بالنظر إلى العنصر، ولهذا فإن إبليس أول من رفع راية التدليس وادعى الفضل للعنصر وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. الفضل عند الله جل وعلا يكتسب بالأعمال الصالحة، فالذوات لها شؤون فاضلة بقدر ما فيها من الصفات الفاضلة. إذا تأملنا في العشر من ذي الحجة نجد أولا أنها واقعة موقع الأشهر الحرم، فهي في العشر الحرم، والأشهر الحرم لها فضيلة عند الله عز وجل. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. فسر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم معنى الأربعة المجملة بالبيان المفصل، فقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة منها سرد ذو القعدة وذو الحجة، وهي العشر من ذي الحجة فيها، ومحرم وواحد فرد رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. إذن هذه الأيام العشر فاضلة أولا لكونها من أشهر في الأشهر الحرم. تأمل معي على الارتقاء، فتميزت هذه الأيام عن سائر الأيام لكونها في الأشهر الحرم، فأصبحت لها ميزة الأشهر الحرم اللي هي أربعة، ثم اختصت بخاصية أخرى فارتفعت في الأشهر الحرم إلى مرتبة الأعلى، فالعشر الأوائل من ذي الحجة في أشهر الحج. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأشهر الحرم باتفاق الفقهاء شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، ما في خلاف، وإنما الخلاف في بقية العشر، فيما بعد العشر من ذي الحجة، هل ما بعد العشر داخل أو ليس داخل. إذن اكتسبت هذه الأيام فضيلة أخرى لكون، تأمل معي، إذا كان في الأشهر الحرم يمنع القتل والقتال وابتداؤه ويعظم فيه التعدي على حدود الله عز وجل وحرماته سبحانه وتعالى، فإن أشهر الحج يبتدئ فيها المسلم الدخول في النسك العمرة. فمن أراد أن يكون متمتعا أو حاجا قارنا أو مفردا لا يصح منه أن يدخل في نية الدخول في النسك إلا في أشهر الحج. لو دخل يوم 30 من رمضان ما صح، ما صح منه لا تمتعه ولو نواه، ولو نواه حجا فردا أو قرانا انقلب إلى عمره، على الصحيح من أقوال الفقهاء. لما؟ لأنه لم يوقع الدخول في النسك في أشهر الحج. إذن هذه العشر لها فضيلة لكونها في أشهر الحج التي هي بداية الإذن في الدخول في النسك. إذن هذه فضيلة أخرى، هذه فضيلة نصية، الحج أشهر معلومات. ثم إن النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم لم يذكر ولم يؤثر عنه ولم ينقل عنه فضيلة من الفضائل الكثيرة التي وردت مثل الجهاد في سبيل الله. ولهذا لو سأل عامي طالب العلم ما هو العمل الذي لا مثل لفضائله، لا يجد العالم وطالب العلم جوابا إلا أن يقول الجهاد في سبيل الله بالمعنى الشرعي. وليس المقصود بالجهاد في سبيل الله هو المعنى الذي يصطلح عليه الخوارج أو الروافض أو غيره. وتأملوا معي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة، حديث مشهور، قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. تأمل، لأنه متبادر في ذهنه من أفضل شيء الجهاد، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، متبادر في ذهنه. ولذلك أم المؤمنين عائشة ماذا قالت ومعها النساء؟ قالت: يا رسول الله إنا نرى الجهاد أفضل العمل، فهل نجاهد؟ فقال: لا، لكن أفضل الجهاد الحج المبرور، أو لكن أفضل الجهاد الحج المبرور على الروايتين. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، من هذه الأيام، يعني العشر من الحجة الأول، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. تأملوا معي يا طلاب العلم، تأملوا معي رعاكم الله، إذا كانت الأعمال في هذه الأيام أفضل حتى من الجهاد في سبيل الله، إلا صورة واحدة فقط من الجهاد، فهذا دليل على أنه ينبغي لنا أن نري الله عز وجل من أنفسنا الجد والاجتهاد، لا نضيع لحظة من لحظات هذه العشر ولا ثانية، فضلا عن الدقيقة، فضلا عن الساعة، فضلا عن اليوم، فضلا عن الليل، لا نضيع شيء. تستذكر يقول صلى الله عليه وسلم: عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله لا تمسهم النار. طيب وانت في العشرة هذه لو بكيت من خشية الله عز وجل، ها كم لك من فضيلة وانت في العشرة الآن؟ وتأملوا معي أن هذا الحديث جاء بروايات عجيبة. هذه الرواية اللي معنا: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، هذه واحد. وفي رواية: أفضل عند الله، أي الثانية. وفي رواية: أعظم عند الله، هذه الثالثة. وفي رواية: أكثر عند الله. فاجتمع في هذه الأيام العشر العمل المحبوب الفاضل العظيم. شوفوا النتيجة، اجتمع عند الله عز وجل فضل للأعمال في هذه العشر أنها محبوبة عند الله مو بس محبوبة مثل غيرها، محبوبة وفاضلة، مو فاضلة مثل غيرها فقط لا، وعظيمة. ولما تسمع كلمة العظيمة في الشرع مو معناها العظمة في الكثرة، العظمة أي في الكيف، العظمة في الكيف. ولذلك ينبغي لنا نجتهد في العبادة. تأملوا إذا هذا النص يقول الله جل وعلا: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. باتفاق المفسرين أن الليالي العشر عشر من ذي الحجة، ولكن تنازعوا هل تأملوا، وترى بعض الناس يصور أن هذا خلاف، لا، الصواب أن هذا ليس خلاف بين أقوال السلف، لكن الواجب علينا أن ندرك أن مآخذ السلف مختلفة وليست متخالفة. فما ورد عن بعض السلف في تفسير هذه الآية أن المراد ليالي العشر من شهر رمضان لا يخالف ما ذكرنا، لأن الذي قال ليالي العشر من شهر رمضان يريد أنها داخلة من حيث الإطلاق، ما دام مطلق ليالي العشر فإذا المراد به هذا على سبيل النصية وغيره ضمنا، هكذا قال بعض السلف أن المراد به غير العشر، لكن بالاتفاق المفسرين أن عشر ذي الحجة مراد، واختلفوا هل المراد بالآية عشر من رمضان أو لا الأخير. إذا أقسم الله جل وعلا بالليالي العشر فذاك دليل على ماذا؟ لو تأملنا أنواع الإقسام في القرآن ماذا نجد؟ نجد أن الإقسام في القرآن وارد على موردين. مورد الأول بيان عظمة الشيء، فيقسم الله جل وعلا به ليبين عظمته عند الناس، كقوله عز من قائل، كقوله جل وعلا: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأقسم الله جل وعلا بعمر النبي صلى الله عليه وسلم وذات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إذا أقسم الله بغير، أما إذا أقسم بنفسه فهو جل وعلا المعظم لا ريب. فوربك لنسألنهم عما كانوا يعملون. إذا أقسم الله جل وعلا بذات فالمراد بيان ما له من مكان عند الله عز وجل، أو بيان ما ينبغي أن يغتنم فيه مثل الفجر، الضحى، الليل والشمس، كيف استخدموا استعملوا هذه الأشياء فيما يرضي الله عز وجل خالق لها. إذن وليالي العشر الإقسام جاء هنا لبيان فضيلة هذه العشر، يعني اغتنموه اعملوا فيها. وقد فهم هذا سلفنا الصالح، حتى كان سعيد بن جبير رحمه الله من سادات التابعين، من كبار تلامذة ابن عباس وأبي هريرة وغير من الصحابة، كان يجتهد في العشر الأول من ذي الحجة ما لا يجتهد في العشر الأواخر من رمضان. وكان في رواية أنه كان يتكلف ما لا يمكن أن يطاق من الأعمال. الواحد يتعجب الآن يدخل العشر من ذي الحجة وما نراه كأن شيء لم يكن، كأن فضيلة هذه العشر مغيبة عن الناس، سبحان الله العظيم، مع أن الأعمال التي فيها كثيرة جدا، وكثير منها غير موجود في العشر الأواخر من شهر رمضان. ثم ننظر إلى النص السابق في سورة الفجر، نجد أن لها دلالة أخرى وهي دلالة الاقتران، والفجر قرنت بالفجر مسبوقا، وليال عشر، والشفع والوتر ملحوقا، والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ يقسم الله بهذه الأمور فجر يعني الأشهر الشهر وتر والليلة الخمس تنبيها للعاقل، هل في ذلك قسم لذي حجر أي لصاحب لب وعقل؟ ماذا يفعل صاحب اللب والعقل؟ يتأمل يفكر، ماذا يفعل في الفجر؟ ماذا يفعل في الليالي العشر؟ طيب إذا كان الفجر في الليالي العشر ماذا يفعل؟ هل يمضيها كأنها في غيرها؟ والشفع والوتر ماذا يفعل؟ والليل إذا يسر ماذا يفعل في الليل إذا تيسر؟ هذه أعمال. ومن هنا لما كان للعشر من الفضائل هذه الأمور الكثيرة نصا جعل الشارع فيها أعمالا، لذلك اكتسبت هذه الفضائل. حتى قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال إنما اكتسبت هذه الفضائل لما فيها من الأعمال التي ليست لها ليست مثيلاتها موجودة في العشر من رمضان. طيب هي ليالي عشر، وأحببت أن أذكر لكم عشرة أعمال حتى نغتنم كل يوم ما نستطيع ونقدر. أول هذه الأعمال ارتباطا بالعشر أن الإنسان الذي يريد أن يضحي يمسك، هذا أول عمل، كما جاء في حديث أم سلمة في صحيح مسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره ما استطاع، وفي رواية فليمسك عن شعره وأظفاره مطلقا. حدث بهذا الحديث سعيد بن جبير فقال قد نسي هذا. ابن سعيد بن جبير يقول هذا الكلام في زمن التابعين، وإحنا شو نقول الآن؟ ما نقول نسي بس، إلا يوجد من ينكر هذا، وهذه طامة كبرى. هو يقول نسي هذا، يعني الناس نسوه تركوا العمل بهذا الحديث. وأما الناس اليوم منهم من ينكر هذا الحديث مع أنه من الحديث التي جاوزت القنطرة لوجودها في صحيح الإمام مسلم. هذا أول عمل. ومعلوم أن الذي يمسك هو المضحي نفسه لا من يدخلهم معهم مع نفسه ضمنا كزوجته وأولاده وغيرهم. العمل الثاني هو أننا نجدد التوبة مع الله جل وعلا في هذه العشر، لأن التوبة في الأماكن الفاضلة والأزمنة الفاضلة يرجى قبولها. والله جل في علاه الرحيم الرحمن الكريم الودود سبحانه وتعالى ما يفتح أبواب الفضائل إلا ليقبل العباد. أرأيتم لو أن ملكا من ملوك الدنيا عمل مائدة وفيها ما لذ وطاب من المآكل ودعا أناسا، إذا لم يقبل هؤلاء الناس إلى المائدة يأخذ بخاطره وما يأخذ؟ طيب الكريم جل وعلا فتح لنا فضائل في هذا العشر، فالواجب علينا أن نقبل، الواجب علينا أن نقبل بتوبة صادقة وأوبة قلبية صحيحة. حدث الإنسان نفسه، إلى متى وأنت تكسل في كذا؟ إلى متى وأنت تتخذل في كذا؟ إلى متى وأنت تسوف في كذا؟ إلى متى وأنت مصر على كذا؟ يربي نفسه تربية صحيحة عميقة. إذن التوبة والأوبة. الأمر الثالث نص عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فقال فأكثروا فيهن من ذكر الله عز وجل. وذكر الله نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق الحديث، قال فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذكر مطلق يدخل فيه البسملة والحمدلة والحوقلة والحسبلة والتهليل والتكبير والتحميد، كل هذه الأشياء داخلة في الذكر. إذن الأمر الثالث نذكر الله، وجاء نصا في القرآن واذكروا الله في أيام معدودات، واذكروا الله في أيام معلومات. قال المفسرون الأيام المعلومات هي أيام العشر من ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام يوم العيد وثلاثة أيام التشريق. وعلى كل حال فالأمر بالذكر في آيات الحج مطلق، ليس خاصا بالحاج ولا بغير الحاج. الأمر الرابع أيها الإخوة أن نكثر فيه من الدعاء، لأن الزمان الفاضل حري بإجابة الدعاء. فإذا كان لك حاجة وخبية دعوت الله شهرا وشهورا وسنة ودهورا، فركز على الأزمنة الفاضلة والأماكن الفاضلة، ولا تقولن دعوت ولم يستجب لي. نحن خير ولا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ بدون أي شك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. أنا أتكلم عن نفسي وأرى الواقع أمامي، لا أعلم أن أحدا دعا الله في قضية معينة سنة كاملة، لا أعرف، يمكن يكون بس أنا ما أعرف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، هو وصحابته يستمرون في طلب الدعاء ويلجؤون إلى الله ويجأرون إلى الله ويرغبون إلى الله في قضية واحدة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى. سنة وثلاثة أشهر أو سنة وأربعة أشهر وهم يدعون الله في مسألة واحدة. وأنت كم دعوت الله؟ شهر شهرين بعدين تقول دعوت ما استجاب لي، لا غلط، أدعو، عليك بالدعاء. الأمر الخامس قراءة القرآن، فإن الله جل وعلا لا يتقرب إليه بمثل كلامه. ولذلك أيها الإخوة قراءة القرآن بتمعن وتدبر من أعظم الأمور التي تثبت القلب، تجلي العمى عن القلب، تنور البصيرة. ووالله لو صدقنا مع الله لتنورن بصائرنا بالقرآن. نحن بحاجة إلى تمعن وتدبر، فنقرأ القرآن الكريم في هذه الأيام الفاضلة ونتدبر فيها، عبادة عظيمة، عمل صالح. قد يتفلسف شخص يقول هل هذا ورد؟ يا أخي إيش تريد أكثر من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام من العمل الصالح فيهن حبل. قراءة القرآن من العمل الصالح ولا مو من العمل الصالح؟ بلا خلاف بلا خلاف. الأمر السادس الصبر، وهنا يرد إشكال عند بعض طلبة العلم. النبي صلى الله عليه وسلم قالت عنه عائشة رضي الله عنها ما صام النبي صلى الله عليه وسلم العشر قط، كما في صحيح مسلم. فظن بعض الناس أنه لا يستحب الصوم، وقد ذكر النووي رحمه الله الاتفاق على استحباب صوم العشر. إذا اللي يجي ويخالف يستشهد بظاهر الحديث، نقول أنت خالفت الاتفاق. إذن لابد أن نفهم ما المراد بالحديث. المراد بالحديث يحمل على وجهين: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط يحمل على كله، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ينشغل بأعمال كثيرة وأعباء أخرى وأمور أخرى، فربما كان هذا سببا في أنه لم يصم. ولا أحد يصوم العشر كامل، لأن اليوم العاشر عيد ولا يصام العيد. فإذا جاء أن محمد ابن سيرين أو محمد بن منكدر كانوا يصومون العشر، فالمقصود يصومون العشر يعني التسع، إنما جاء العشر تغليبا من باب التغليب، هذا يأتي عند العرب. وقد ثبت عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يصومون العشر، وقد جاء النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب والصوم عمل صالح. وجاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في صوم يوم عرفة على وجه التحديد لغير الحاج. إذن فكيف يقال بكراهة الصوم في العشر؟ إذن الأمر الخامس ما هو قلنا؟ الصيام. السادس ولا السادس؟ العد عليكم، السادس علينا بالصيام. الأمر السابع علينا أن نجتهد في إيجاد نية الحج والعمرة، نية العمرة والحج. إذا لم نستطع الذهاب، إذا لم نستطع الذهاب فإن أقل الأحوال أن الإنسان ينوي. فرب رجل أدرك بنيته درجة الصائم القائم. النية طيبة يا أخي. يقول صلى الله عليه وسلم قال أعطى الله عز وجل مالا للإنسان فأنفق منه.
لا المقصود به الحدث الأصغر أو الدم، لأنه مطلق ما لم يحدث يدخل فيه العموم. يعني لو اغتاب خلاص ملائكة تروح ويخلونه. نعم بعض الناس في المسجد يغتابوا أول ما يسلم وين فلان هذا ما بصح ما يسلم، هذه غيبة بدل ما يحط عذر. سبحان الله.
تفضل. لو أن إنسان يعني مبتلى والعياذ بالله بحلق اللحى، هل نحثه على الأضحية مع وجود هذا الذنب أو أن نتركه لا يأثم يعني عن هذا الأمر؟
لا بالعكس، نحثه على الأضحية ونحثه على ترك اللحى على ما يني معه، فإن فعل أحدهما فهو خير من أن يترك الأمر. نعم. حتى يعني بعض الناس ربما لا يحلق لحيته، يترك شيئا خفيفا، فنقول الذي يترك اللحية أهون من الذي يحلقها بالمرة. نعم. تفضل.
إخراج أبوه لأضحية بالكويت وإخراج أبوه
والله تعرف أن المسألة هذه خلافية. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يرى أنها إذا أخرجت خارج البلد أنها لا تجزي، والشيخ ابن باز رحمة الله عليه هو قول جمهور الفقهاء أن الأضحية من باب التبرعات ومن باب ما يجوز فيه التوكيل، وما جاز فيه التوكيل لم يختلف في كونه داخل البلد أو خارج البلد. لكن مأخذ الشيخ ابن عثيمين مأخذ لطيف، وهو أن الأضحية من شعائر الإسلام، فكيف نخل البيت من الأضحية؟ كيف نخل البيت من الأضحية؟ كيف نخل البيت من شعيرة من شعائر الإسلام؟ الأولاد ما راح يشوفون، الأهل ما يدرون، الجيران ما يعرفون. الإسلام يريد إظهار هذه الشعيرة، ما هو إخفاءها. ليس المقصود إخفاءها، المقصود إظهارها. يعني يصير إن عندنا مسجد ومسجد، تقول المسجد هذا لا تأذن، خلاص ما دام المسجد هذا يأذن لا تأذن، يصير؟ لأن هذه شعيرة، الأذان من شعائر الإسلام، لا بد من إظهارها هنا وهنا، ما في أحد يقوم عن الآخر حتى لو كان الصوت يسمع. فكذلك الأضحية من شعائر الإسلام. وعلى هذا فنقول جمعا بين القولين، جمعا بين المذهبين، نقول إذا كان الإنسان في بيته أكثر من أضحية فلو ضحى بأضحية واحدة حصل المقصود، وهو إظهار الشعيرة، وأرسل الباقي إن شاء الله أن في ذلك لا بأس به. وإياك الله يا الله. بس بعض الناس عاد يبخل يرسل أضحيته خارج البلد. ليش؟ قال غالية. آه لا لا، يجيك ضيف تذبح للذبيحة ولا جاتك الأضحية تقول لا غالية، ما يصير. المفروض أن الأضحية تكون عندك أغلى من إكرام الضيف. ليش؟ لأن الأضحية تقرب إلى الله عز وجل، وأما الإكرام الضيف فيه شبهة قربة إلى الضيف. وأنا والله أدركت ناس، منهم جدي رحمه الله، كان يشتري الأضحية من شهر شعبان، من شهر رجب، ويسمنها ويسمنها حتى إذا كان يعني وقت العيد تقول هذه ما هي ما يخ هذه شو، تقول كأنها بقرة. من وهذا كان هدي السنة، يشترون الأضاحي يسمنون. هذا مع الأسف الشديد. زين إذا حصلنا خروف يوم من العيد. خلي آخر سؤال، إيش رأيك؟ إذا كان ماشي. قلت ماشي زين. إذا كان قول.
إذا كان خارج يا شيخ.
طبعاً المسألة من حيث الفقه فيه خلاف. المسألة من حيث الفقه فيها خلاف. فمن الفقهاء من يرى بأن الأضحية سنة مؤكدة، وهو قول الجمهور. ويرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله ورواية الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأضحية واجبة. وظاهر النصوص دالة على هذا، فإن الله يقول فصل لربك وانحر. قال ابن عباس صل لربك صلاة العيد وانحر أضحيتك، هذا أمر وما في شيء يصرف هذا الأمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان ذا سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. لو كان هذا الأمر سنة ما جاء في هذا الوعيد الشديد. فهذه شعيرة من شعائر الإسلام، من له سعة وجده عليه أن لا يبخل، وأن يري الله عز وجل من نفسه الكرم والجود. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالصحيح أنها واجبة ولا أميل إلى هذا القول، فمن تركها يكون آثم. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
سألتك سؤال خارجي، خارج الحج.
احنا قلنا آخر سؤال.
تشفى
قول
يعني. كثير من الآباء حاليا يعني وكثير من المعلمين يعانون من ناحية بعض تصرفات الأطفال، أو لا نقول الأطفال، نقول أكبر السن من الأطفال، يعني عمر 13
مراهقين
مسمى لاحب خشنة الضائق، فيعاني من ناحية التربية هذه الطريقة.
نعم.
يعني يقول الجيل تغير، الأجهزة حديثة، اختلاط الأطفال، أصبح الأب لا يستطيع أن يسيطر، المدرسة تهدم ما تبني، المجتمع تهدم ما تبني، يعني ما يعرف كيف الطريقة. فلو كانت هناك بعض الكتب أو بعض الأشرطة النافعة ترشدنا إليها، وبعض النصائح كذلك.
هذا يبغى له محاضرة بالكامل.
والله يحب هذا.
إيش رأيكم نخلي، لا أنا مسافر، خلي بعد الحج محاضرة بعنوان كيف نربي أبناء.
ممتاز.
خلاص.
مو موافقين.
مو موافقين، إذا تم الأمر. فيه نقطة أنا نسيت أذكرها، بما أن الكلام تسمعونه أنتم تنقلونه. بعض الآباء يسأل يقول أنا أضحي والأولاد معي وهم يشتغلون ولهم دخل، فهل يجزي أضحية واحدة عنهم؟ أنا أقول أيها الإخوة، لا بد أن ندرك أن الأبناء أو الإخوان إذا كان كل واحد، انتبهوا لهذه القضية، له راتب أو له مال، ما نقول راتب، راتب ما له علاقة، له مال. إذا كان كل واحد له مال وماله مستقل عن الآخر لا شراكة فيه، شراكة خلط كامل لا بين الإخوان ولا بين الأبناء، المال مفصول. إذن حينئذ ما دام المال مفصولا والمطعم والمأكل مفصولا، إذن كل واحد عليه أضحية إذا كان قادر. أما إذا كان المال غير مفصول والطعام غير مفصول، إنما كل واحد يعمل ثم يأتي بالمال يعطي للوالد أو الوالدة،
ويأكلون من هذا المال وما يبقى من المال يبقى عند الوالد أو الوالدة، فهنا أضحية واحدة تكفي عن الجميع. إن شاء الله يكون واضح.